إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج، والحج بفتح الحاء وكسرها في اللغة أصله القصد، ويطلق على العمل وعلى الإتيان به مرة بعد أخرى. وأما في الشرع فالحج هو قصد البيت الحرام في زمن مخصوص بنية لأداء المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة وغيرها. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة دالة على فرضيته، وانعقد الإجماع على ذلك. فمن أدلة الكتاب العزيز قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أدلة السنة المطهرة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج، وهو متفق عليه. وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه مسلم. وأدلة الكتاب والسنة كثيرة في ذلك. أما الإجماع فقد نقل الإجماع على فرضية الحج غير واحد من أهل العلم، منهم الكاساني في بدائع الصنائع، وابن قدامة في المغني. وللحج فضائل عظيمة بينتها نصوص الكتاب والسنة، فمن هذه الفضائل أنه يهدم ما كان قبله من الشرك والكفر وسائر الذنوب والمعاصي. ودليل ذلك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. ومن فضائل الحج أن الحاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ومن فضائل الحج أنه ضرب من ضروب الجهاد، وهو أفضلها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. أخرجه البخاري. ومن فواضل الجهاد وفضائله الفوز بأعلى المطالب وهي الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم. وللحج أهدافه العظيمة، فمنها الحج امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى واستجابة لندائه، وهذه الاستجابة وهذا الامتثال تتجلى فيهما الطاعة الخالصة والإسلام الحق. ومن أهداف الحج أن فيه ارتباطا بروح الوحي، لأن الديار المقدسة هي مهبط الوحي، وكلما ارتبط المسلمون بتلك البقاع الطاهرة كانوا أقرب إلى الرعيل الأول الذين جاهدوا في سبيل الله وبلغوا شرعا. وفي الحج إعلان عملي لمبدأ المساواة بين الناس، وذلك حينما يقف الناس جميعا موقفا واحدا في صعيد عرفات لا تفاضل بينهم في أي عرض من أعراض الدنيا. ومن أهداف الحج أنه توثيق لمبدأ التعارف والتعاون، حيث يقوى التعارف ويتم التشاور ويحصل تبادل الآراء، وذلك للنهوض بالأمة ورفع مكانتها القيادية بين الأمم. والحج من العبادات التي تكلم أهل العلم في حكمة مشروعيتها وبيان أسرار فرضيتها. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله، فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحبائه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا كان للتلبية موقع عند الله، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى عنده، فهو لا يملك نفسه أن يقول لبيك اللهم لبيك حتى ينقطع نفسه. وسائر شعائر الحج مما شهدت بحسنه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وعلمت أن الذي شرع هذه لا حكمة فوق حكمته. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن الحاج يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال، وليحذر أن تكون أعماله فاسدة بالرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه، كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيرا. وإذا فارق الحاج وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات والصعاب والشدائد، فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال. ومن ذلك أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه أنه يلبس كفنه، وأنه سيلقى ربه بزي مخالف لزي أهل الدنيا، وأنه يأتي ربه متجردا من الدنيا ورفعتها وغرورها، ما معه إلا عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى إذ قال: وأذن في الناس بالحج، وليرجو القبول، وليخشى عدم الإجابة، وليتذكر خير من لبى وأجاب النداء محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وليعزم على الاقتداء به واقتفاء سنته واتباع طريقته. وإذا وصل إلى الحرم فينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة، وأن يخشى أن لا يكون من أهل القرب عند الله، معظما رجاءه في ربه، محسنا ظنه به، فإذا رأى البيت الحرام استحضر عظمة الله في قلبه، وعظمت خشيته له، وازداد له هيبة وإجلالا، وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة الوافدين إليه، وليستشعر عظمة الطواف به، فإنه صلاة. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ثم في منى، فيتذكر بما يرى من ازدحام الخلق وارتفاع أصواته واختلاف لغاتهم، فليتذكر بذلك موقف القيامة واجتماع الأولين والآخرين في ذلك الموطن وما فيه من أهوال وشدائد. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وإذا جاء رمي الجمار فاقصد بذلك الانقياد للأمر وإظهار الرق والعبودية والفاقة والحاجة وامتثال السنة واتباع الطريقة وتقديمها على حظوظ النفس ورغباتها. وقد فرض الحج في الإسلام سنة 90 من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت 10 من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وآله وسلم 4 عمر. وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة لما سئل هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، يعني الرحيل والسفر، فقال حج عن أبيك واعتمر. رواه 5 وصححه الترمذي وغيره. والعمرة حج أصغر، فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وغيره. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وحسنه الألباني. ولأن الواجبات تجب على الفور، ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أنتم. رواه مسلم. وأجر الحج للصبي ولوليه أجر التربية والتعليم. وقد أجمع العلماء على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه بأن ينوي عنه ويجنبه المحظورات، ويطوف ويسعى به محمولا، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه الجمرات. وقال بعض العلماء إذا كان الصبي غير مميز فلا بد من طوافين وسعيين له ولوليه، لعدم إجراء نية واحدة عن شخصين. وإن كان مميزا يجزئ طواف واحد وسعي لصحة النية من المميز ومن وليه. وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات، ويطوف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي. وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة لذلك، ويجتنب في حده ما يجتنب الكبير من المحظورات. وعند الحنفية وابن حزم لا يلزم الصبي شيء من الفدية إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام. والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه بدنيا وماديا بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر ويجد من الماء بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليه. ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله. فإن قدر بماله دون جسمه بأن يكون كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة، لأنها حجة الإسلام والعمرة المفروضة عليه من أي مكان. لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه. ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. روي مرفوعا وموقوفا، وصححه البيهقي وغيره. ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا. وينبغي أن يكون مقصود النائب، أي النائب عن الآخر في الحج، أن يكون مقصوده نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا. ويشترط لوجوب الحج على المرأة مع الشروط التي سبقت التي تشترك مع الرجل فيها، يشترط في حق المرأة وجود المحرم الذي يسافر معها لأداء الحج، لأنه لا يجوز لها السفر لحد ولا لغير بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه البخاري. وروى ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي خرجت حاجة، وإنني اكتتبت في غزوة كذا. قال: انطلق فحج معها. ومحرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب، كأبيها وابنها وأخيها وابنه وعمها وابن أختها وخالها وعمها وابن أخيها، أو حرم عليها بسبب، أي لا بنسب كما مر، حرم عليها بسبب مباح كأخ من رضاع أو عم من رضاع ونحوه، أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها وأبي زوجها وزوج بنتها، لما في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها. وهذا يرجع إلى النسب، أو يرجع إلى السبب، أو يرجع إلى المصاهرة كما هو في المحرمات من النساء، ونفقة محرمها في السفر عليها. فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا. ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقدت مع قدرتها المادية انتظرت حصوله، فإن يائست من حصوله أي المحرم استنابت من يحج عنه. وشروط الحج هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. شروط الحج هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. والاستطاعة شرط لوجوب الحج، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة قسمان: قسم يشترك فيه الرجال والنساء، وقسم يختص به النساء. القسم الأول فيما يشترط الشرع فيه ما هو مشترك بين الرجال والنساء 4 خصال: القدرة على الراحلة والزاد، وصحة البدن، وأمن الطريق، وإمكان السير. والقسم الثاني فيما يشترط في الاستطاعة مما يختص به النساء بالإضافة إلى ما مر ذكره شرطان آخران، هما اشتراط المحرم وألا تكون المرأة معتدة، لأنها إذا كانت معتدة فليس لها أن تخرج من بيتها. وأما مواقيت الحج فالمواقيت جمع ميقات، وهو في اللغة الحد. وأما في الشرع فالميقات موضع العبادة أو زمنها، فميقات زمني وميقات مكاني. فالمواقيت التي وقتها الله تبارك وتعالى للحج والعمرة نوعان: ميقات زمني يختص به الحج عن العمرة، ويبدأ من شهر شوال إلى 10 ذي الحجة. قال ربنا تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما العمرة فليس لها توقيت زماني، فله أن يحرم بها متى شاء. وأما الميقات المكاني فهو يشمل الحج والعمرة، والمراد به الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، وهي ذو الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة ويقال لها أبيار علي. الجحفة، وهي ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب ويقال لها الآن رابغ. قرن المنازل، وهو ميقات لأهل نجد ويسمى الآن بالسيل الكبير. يلملم، وهو ميقات لأهل اليمن ذات عرق، وهو ميقات لأهل العراق وأهل المشرق. وهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرا. ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج أو العمر، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة، ولا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج. أما العمرة فإنهم يخرجون للإحرام بها من أدنى الحل. ومن كان مسافرا بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى هذه المواقيت من الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط إلى مطار جدة كما يفعله بعض الحجاج، فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام، فمن فعل ذلك فقد ترك واجبا من واجبات الحج وعليه الفدية. ومن تعدى الميقات بدون إحرام فيجب عليه الرجوع إلى الميقات ويحرم منه، لأنه واجب يمكن إدراكه فلا يجوز تركه. فإن لم يرجع أي إلى الميقات الذي تجاوزه بدون إحرام وأحرم من دونه فعليه فدية. وأول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام، من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. وهذا كلام فيه توصيف دقيق لهذه المسألة، لأن الإنسان إذا تحرك من بيته، بل قبل أن يتحرك من بيته فقد عقد النية على الحج أو على العمر، ثم يتحرك ومع ذلك لا يكون محرما إلا إذا أتى بقول أو عمل يصير به محرما، وهو أن ينضو عنه المخيط، وأن يلبس ملابس الإحرام، وأن يهل بالحج. وهذا الإهلال بالحج يكون مسموعا بلفظ، فليس هو بالنية التي هي موجودة كما قال شيخ الإسلام في القلب منذ خرج من بلده، ولكن عندما يشرع في هذا الإحرام بنيته يأتي باللفظ كأنه يكبر للصلاة، فالنية للصلاة تكون في القلب، والإشعار بها يكون بالتكبيرة الإحرام، وكذلك ما يكون من الإهلال بالحج: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، إلى غير ذلك من إفراد وقران وتمتع على ما يأتي وصفه إن شاء الله. وقبل الإحرام يستحب التهيؤ للإحرام بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة، وهي: أولا، الاغتسال لجميع بدنه، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، والاغتسال سنة حتى من الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض، رواه مسلم. والحكمة من هذا الاغتسال التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء. ثانيا، التنظيف بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر كشعر الشارب والإبط والأظافر، فليس من سنن الإحرام، لكن إن احتاج إلى أخذه لطوله أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذ، لأنه إنما يسن عند الحاجة. ثالثا، يستحب أن يتطيب في رأسه ووجهه بما تيسر من أنواع الطيب كالمسك والبخور وغير ذلك، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرمه، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. رابعا، يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر البدن أو بعضه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه. والتجرد من المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام فهو واجب، ولو أحرم عليه ثيابه المخيطة صح إحرامه ووجب عليه نزع المخيط، فإذا أتم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراماً كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت الفريضة أحرم بعدها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أهل دبر الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته، رواه أبو داود. قال ابن القيم رحمه الله: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وأما محظورات الإحرام فهي: ما يحرم على الذكور والإناث، إزالة الشعر من الرأس وكذا سائر الجسد بحلق أو غيره، فهذا محظور من محظورات الإحرام. تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين، استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن وغيرهما، الجماع ودواعيه كعقد النكاح والنظر بشهوة ونحوه. ومن محظورات الإحرام على الذكور والنساء: لبس القفازين وقتل الصيد، والمراد به الحيوان البري المتوحش. وأما ما يحرم على الرجال دون الإناث فلبس المخيط كالثياب ونحوها، وتغطية الرأس بملاصق بعمامة أو غطرة أو طاقية وغير ذلك. وأما ما يحرم على الإناث دون الذكور وهو من محظورات الإحرام عليهن فهو شيء واحد فقط، وهو النقاب، وأولى منه ما يسمى بالبرقع، وهو غطاء تغطي به المرأة وجهها، فيه نقبان على العينين، فلا تلبسه المحرمة بل تغطي المحرمة وجهها بغيره من الخمار والجلباب. التلبية هي قول الحاج أو المعتمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فحكمها سنة عقب الإحرام، وتنتهي حين يستلم المحرم الحجر الأسود ويبدأ بالطواف. وأما أنواع النسك فيخير الحاج أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. وأما الإفراد فأن يحرم بالحج فقط من الميقات، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج. وأما القران فأن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، أو يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، في أصح أقوال أهل العلم. وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم. وأفضل هذه الأنساك الثلاث التمتع إن لم يسق الهدي، فإن ساق الهدي فالأفضل القران، أي بين الحج والعمرة. وإن أتى بعمرة قبل أشهر ومكث بمكة حتى حج فالأفضل الإفراد. فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك التي مرت لبى عقب إحرامه بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من التلبية ويرفع بها صوته، وإن زاد غير ذلك يعني في ألفاظ التلبية مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم من الصيغ فلا بأس. الركن الثاني من أركان الحج الطواف. والطواف هو دوران الحاج أو المعتمر حول الكعبة 7 مرات بنية التعبد بذلك، مبتدئا بالحجر الأسود منتهيا به، جاعلا الكعبة عن يساره. ويختلف حكم الطواف باختلاف نوعه: أولا طواف القدوم، وهو مستحب لمن دخل المسجد الحرام. ثانيا طواف العمرة والإفاضة، وكلاهما ركن من أركانهما. ثالثا طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج. وأما شروط الطواف فالنية عند الشروع في الطواف، والطهارة من الحدث والخبث، وستر العورة، وكون الطواف داخل المسجد الحرام، وأن يكون الطواف حول البيت، فلو طاف من الحطيم لم يصح طوافه. أن يكون البيت عن يساره، فإن كان عن يمينه لم يصح. وأن يبدأ بالحجر الأسود، فإن بدأ من غيره لم يصح، لكن لو بدأ قبله لم يعتد إلا من الحجر فقط. وأن يكون الطواف 7 أشواط، ومن شروط الطواف الموالاة في ذلك إلا من عذر، كصلاة فريضة أو تعب ونحوه. أن يكون الطواف حول البيت، فلو طاف من الحطيم وهو حجر إسماعيل، فإن بعض الطائفين يدركه الزحام فيمر من حجر إسماعيل، وحجر إسماعيل من الكعبة، فلا يعد ما أتى به طوافا. فمن شروط الطواف أن يكون حول البيت، فلو طاف من الحطيم وهو حجر إسماعيل لم يصح طوافه. هذه شروط الطواف. وأما سننه فاستقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف، وتقبيله إن أمكن، أو لمسه باليد أو بالمحجن أو بالإشارة إليه لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. الاضباع في طواف القدوم من ابتداء الطواف إلى انتهائه. وصفة الاضطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا انتهى من الطواف عاد رداءه إلى حالته قبل الطواف. من سنن الطواف الرمل، هو إسراع المشي مع مقاربة الخطوات للرجال القادرين دون النساء، ويكون في الأشواط 3 الأولى. وأما الأشواط 4 الباقية فليس فيها رمل، وإنما يمشي كعادته. والاطباع والرمل ثابت أيضا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سنن الطواف استلام الركن اليماني باليد في كل طوفة من غير تقبيل، فإن لم يتيسر لا يزاحم عليه، وإن لم يتمكن من استلامه باليد لا تشرع الإشارة إليه. يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن سنن الطواف الدعاء بالملتزم، وهو المكان ما بين باب البيت والحجر الأسود، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. ومن سنن الطواف أنه إذا أتم الطواف 7 أشواط انطلق إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، وصلى خلفه 2 ركعتين. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد. ومن سنن الطواف الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من صلاة 2 ركعتين، والرجوع لاستلام الحجر الأسود قبل الذهاب إلى المسعى إن تيسر ذلك. وأما آداب الطواف، فأن يكون الطواف في حالة خشوع واستحضار قلب واستشعار لعظمة الله تعالى ووجل منه ورغبة فيما عنده. ومن آداب الطواف عدم الكلام فيه إلا لحاجة، فإن تكلم الطائف تكلم بخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما، وهو صحيح. صححه الألباني في صحيح السلسلة وفي صحيح سنن الترمذي. الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح: الطواف صلاة فأخلوا فيه الكلام. من آداب الطواف الإكثار من الذكر والدعاء. ومن آداب الطواف تجنب أذية المسلم بقول أو فعل. وأما أنواع الطواف فهي طواف القدوم وطواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج من تركه بطل حجه، وطواف الوداع وهو آخر ما يفعله الحاج عند إرادة السفر من مكة، وهو واجب من واجبات الحج من تركه يلزمه دم، وطواف التطوع. فهذه هي أنواع الطواف: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف التطوع. الركن الثالث من أركان الحج السعي، والسعي هو المشي بين الصفا والمروة ذهابا وجيئا بنية التعبد، وهو ركن في الحج والعمرة لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. شروط السعي هي النية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فينوي المسلم بسعيه طاعة الله وامتثال أمره. ومن شروط السعي أن يكون بعد طواف صحيح، فلا يقدم السعي على الطواف، وأن يبدأ السعي بالصفا وينتهي بالمروة. ومن شروط السعي أن تكون الأشواط سبعة كاملة، وأن يكون السعي في المسعى المعروف. وأما سنن السعي فأن يكون متصلا بالطواف إلا لعذر. ومن سنن السعي الصعود إلى الصفا والمروة، والتهليل والتكبير والدعاء بما أحب، والإسراع بشدة قدر المستطاع بين العلمين الأخضرين للرجال دون النساء، والمشي الطبيعي فيما عدا ذلك. ومن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، كان يكرر ثلاث مرات ويدعو بين ذلك، رواه مسلم. وأما آداب السعي فالخروج إليه من باب الصفا تاليا قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن آداب السعي أن يكون السعي على طهارة. ومن آداب السعي المشي حال السعي إن تيسر بدون مشق، والإكثار من الذكر والدعاء، والرفق بالمسلمين، وتجنب إيذائهم بالقول أو الفعل. ومن آداب السعي استحضار السعي في نفسه ذله وفقره، وحاجته إلى الله تعالى في هداية قلبه وتزكية نفسه وصلاح شأنه كله. الركن الرابع من أركان الحج الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم حج المسلم إلا به لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ومن فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمل عمرة، أي ينقلب حجه إلى عمرة، وتسقط عنه توابع الوقوف بعرفة كالمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه قضاء الحج الذي فاته. وإن كان مندوبا وعليه أيضا ذبح شاه، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذا فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمل عمرة، أن ينقلب حجه إلى عمرة، وتسقط عنه توابع الوقوف بعرفة كالمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه قضاء الحج الذي فاته وإن كان الحج مندوبا. وعليه أيضا ذبح شاه، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ومن دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم، لتركه واجبة، لأن الوقوف إلى الغروب واجب من الواجبات، وأما الوقوف نفسه فركن من الأركان. ويصح الوقوف بعرفة من الحائض والنفساء والمحدث، لأنه لا يشترط للوقوف بعرفة طهارة. وواجبات الحج سبعة هي: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الوقوف نفسه ركن من أركان الحج، وأما الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس بألا يدفع من عرفة قبل الغروب فهذا من واجبات الحج، يعني إذا ترك يصح حجه وعليه دم، وأما الوقوف نفسه بعرفة فإذا تركه بطل حجه كما مر. من واجبات الحج المبيت بمزدلفة ليلة النحر، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق. ومن واجبات الحج رمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداع. وأركان العمرة ثلاثة هي: الإحرام والطواف والسعي. وواجبات العمرة شيئان، أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها شيئان، الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير. فمن ترك ركنا من الأركان المتقدمة في حج أو عمرة لم يتم نسكه حجه أو عمرته إلا به، ومن ترك واجبا في حج أو عمرة فعليه بدله أن يذبح فدية يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا. هذا في الفدية، يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا. المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، من ترك لزمه أن يجبره بدم. وأما حكم من ترك المبيت بمزدلفة فإن تركه لعذر كمن لم يتيسر له أن يقف بعرفة إلا آخر الليل فلا شيء عليه وحجه صحيح، وإن تركه لغير عذر فعليه دم، وهذا قول جمهور أهل العلم. وأما رمي الجمرات فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب رمي الجمار، فمن تركها أو ترك بعضها لزمه دم. وأما وقت الرمي فجمرة العقبة يبدأ رميها بعد طلوع الشمس من يوم النحر وهو يوم العيد، ويستمر إلى غروب الشمس، هذا لغير المعذورين. أما هؤلاء فيبدأ من مغيب القمر ليلة العيد، يعني للمعذورين. أما أيام التشريق فيبدأ وقت الرمي بعد الزوال ولا يجوز قبله، ويستمر حتى غروب الشمس. ويجوز الرمي بالليل يوم النحر وفي يومي التشريق، وذلك لشدة الزحام وكثرة الناس، وهذا ما عليه الفتوى في الوقت الحاضر. وأما شروط رمي الجمرات فأن تكون سبع حصيات لكل جمرة، وأن تكون سبع رميات، فلو رماها أي السبع حصيات دفعة واحدة أو دفعتين ونحوه وقعت واحدة، وأن يكون الرمي بحصيات فلا يجوز بغيرها. ومن شروط رمي الجمرات أن يتحقق من وقوع الحصيات في المرمى وهو الحوض الذي في وسطه الشاهد، والترتيب بين الجمرات، وذلك بأن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم بالعقبة الكبرى. وأما حكم الإنابة في الرمي فيجوز لولي الصغير أن يرمي عنه إذا خاف عليه من الزحام، ويجوز للعاجز لكبر أو مرض أو حمل ونحوه أن يوكل غيره، شريطة أن يكون الوكيل حاجا. الحلق أو التقصير حكمهما أنهما واجبان من واجبات الحج، يجبران بدم، لقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. زمان الحلق أو التقصير زمان الحلق أيام النحر، ويجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق. وقد اتفق أهل العلم على أن الحلق أو التقصير جائز وكاف في تحقيق النسك، واتفق أهل العلم على أن الحلق أفضل من التقصير إلا في حق المتمتع، فإنه يقصر ويؤخر الحلق للحج. والراجح وجوب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، لأنه أحوط في أداء العبادة، ولأنه صلى الله عليه وسلم استوعب رأسه بالحلق. وأما ذبح الهدي فالمراد به ما يقدمه الحاج أو المعتمر تقربا إلى الله من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وأقسام الهدي قسمان: هدي شكران وهدي جبران. أما هدي الشكران فهو الهدي الواجب على المتمتع والقارن شكرا لله تعالى أن وفقه لأداء هذه الشعيرة العظيمة، وحكمه الوجوب. وأما هدي الجبران أي لجبر الخلل الواقع في الحج أو العمرة، وذلك بترك واجب من واجبات الحج أو بارتكاب محظور من المحظورات. وكذا الهدي الواجب للإحصار، فهذا القسم من الهدي واجب. ويختلف هدي الشكران عن هدي الجبران في أن الأول يعني هدي الشكران يجوز بل يستحب أن يأكل منه الحاج، أما الثاني وهو هدي الجبران فلا يجوز أن يأكل منه، بل يجب التصدق به على فقراء الحرم. والشروط التي يجب توافرها في الهدي هي: أن يكون من بهيمة الأنعام، وأن يكون الهدي سليما خاليا من العيوب، وأن يكون عمر الإبل 5 سنوات، والبقر 2، والمعز 1، والضأن 6 أشهر. المبيت بمنى حكمه كما ذهب جمهور أهل العلم إليه الوجوب، فذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب المبيت بمنى. وعلى ذلك فمن ترك المبيت بمنى لزمه الفدية، سواء ترك الليالي كلها أو ترك ليلة واحدة. ولكن هناك من يسقط عنهم المبيت بمنى، فيسقط عن المريض أو من يقوم على شؤونه، وكذا عن المرابطين في المهمات الرسمية التي تتعلق بمصالح الحجاج، فيكون ذلك بتقدير أهل العلم المعتبرين. والمبيت المطلوب المراد به أن يقضي الحاج بمنى معظم الليل، ليلتي 11 و12 إن تعجل، وليلة 13 إن تأخر. ما يفعل يوم التروية وهو اليوم 8 من شهر ذي الحجة؟ إذا كان يوم التروية أحرم المتمتع الذي حل من عمرته وأهل بالحج ضحا، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من تنظيف واغتسال وتطيب ولبس الإزار والرداء، فينوي الإحرام بالحج قائلا: لبيك اللهم حجا، وله أن يشترط على ربه تعالى خوفا من العارض من مرض أو خوف، فيقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن اشترط فحبس أو مرض أو نحو ذلك جاز له التحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يشترط واضطر إلى التحلل فعليه دم وحد من قابل. فيشترط خوفا من العارض من مرض وغيره، فيقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم يواصل التلبية. ويحرم المتمتع من الموضع الذي هو نازل فيه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، هذا كله بالنسبة للمتمتع. أما القارن والمفرد فلا يزالان في إحرامهما من الميقات لأنهما لم يتحللا منه. ينطلق الحجيج جميعا يوم التروية إلى منى، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، ويبيتون بمنى تلك الليلة وهي ليلة التاسع يعني ليلة عرفة. والمبيت بمنى تلك الليلة سنة لو تركه الحاج لا شيء عليه. ما يفعل يوم عرفة؟ إذا طلعت شمس يوم عرفة وهو اليوم التاسع، صار الحجيج من منى إلى عرفة بسكينة ووقار وتلبية، فإذا وصلوا إليها تأكدوا من حدودها ونزلوا حيث تيسر لهم النزول. فإذا زالت الشمس صلوا الظهر والعصر مع الإمام إن تيسر جمع تقديم مع قصر كل منهما إلى ركعتين بأذان واحد وإقامتين. يتفرغون بعد ذلك للذكر والدعاء والتضرع إلى الله مع مراعاة الخشوع وحضور القلب ورفع اليدين حال الدعاء واستقبال القبلة. ولا يزال الحجيج كذلك ذاكرين ملبين داعين راغبين راهبين حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة وعليهم السكينة والوقار والهدوء والخشوع، مشتغلين بالذكر والاستغفار والتلبية. ولا يجوز لمن وقف بعرفة حاجا أن يدفع من حدودها حتى تغرب الشمس من يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. ومن انصرف من عرفة قبل الغروب وخرج منها وجب عليه الرجوع إليها والبقاء فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع أثم وعليه فدية أي دم. ومن لم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فإنه يكفيه أدنى وقوف ولو مجرد مرور به، ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد، فمن طلع عليه الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. فإن كان اشترط في ابتداء الحج: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تحلل من إحرامه ولا شيء عليه. وإن لم يكن قد اشترط وفاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق، وإذا كان معه هدي ذبح. فإذا كانت السنة الثانية قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا، فإن لم يجد هديا صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما ما يفعل بمزدلفة، فإنه إذا وصل الحجيج إلى مزدلفة فإنهم يصلون المغرب والعشاء جمعا بأذان وإقامتين مع قصر صلاة العشاء إلى ركعتين، ثم ينزلون ويبيتون بها. فإذا انتصف الليل جاز للضعفة من النساء والصغار وكبار السن ومن في حكمهم ومن يحتاجونه من الأقوياء لخدمتهم، جاز لهم جميعا الدفع من مزدلفة إلى منى. فإذا وصلوا منى رموا جمرة العقبة، أما الأقوياء الذين بصحبة أهل الأعذار فلا يرمون الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفاء فإنهم يكملون المبيت إلى الفجر ويؤدون صلاة الفجر بمزدلفة في أول وقتها، ثم يأتون المشعر الحرام إن تيسر، فيشتغلون بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله إلى قرب طلوع الشمس، ويدفع الحجيج إلى منى قبل طلوع الشمس. ولا يجوز الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل، فمن دفع قبله أثم ولزمته فدية إن لم يرجع، لأن المبيت بها واجب من واجبات الحج وأقله إلى نصف الليل. ومن وافى مزدلفة بعد منتصف الليل كفاه أقل زمن ولو مروره بها. ومن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر من يوم العيد وأدرك الصلاة فيها وكان قد وقف بعرفة قبل الفجر فحجه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني الفجر بمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد غتفثه. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. فهذا ما يفعل بمزدلفة. وأما ما يفعل يوم العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، فإذا دفع الحجيج من مزدلفة إلى منى فإنهم يلتقطون 7 حصيات لرمي الجمرة الكبرى من مزدلفة أو من طريقهم أو من حول الحوض، وهو ميسر بفضل الله. قدر الحصاة أكبر من حبة الحمص بقليل، فإذا وصلوا منى رموا جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة 7 حصيات متعاقبة. يرفع الحاج يده مع كل حصاة قائلا: الله أكبر. ولا يجب في الرمي أن تضرب الحصاة نفس العمود الشاخص، بل الواجب أن تستقر في نفس الحوض الذي هو مجمع الحصى. فلو ضربت الحصاة العمود ولم تسقط في الحوض بل ارتدت عن الشاخص إلى خارج الحوض، وجب عليه أن يرمي بدلها. ولو سقطت في الحوض واستقرت به أجزأت وإن لم تضرب العمود وهو الشاخص. وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف ليلة العاشر ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم العاشر وهو يوم العيد. بعد رمي جمرة العقبة يذبح هدية من كان عليه هدي وهو المتمتع والقارن، ووقت الذبح يبدأ بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويستمر إلى غروب شمس اليوم 13، أي يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والذبح في هذه الأيام جائز ليلا ونهارا، لكن النهار أفضل. ويجوز الذبح كذلك في منى وفي مكة، لكن في منى أفضل، إلا أن يكون الذبح بمكة أكثر نفعا واستفادة، ويستحب للحاج أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق. بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر من جميعه، والحلق أفضل. وأما المرأة فحقها التقصير، فتأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، أو تجمع الشعر إن لم يكن ضفائر، وتقص من رؤوسه قدر أنملة. إذا رمى الحاج في هذا اليوم جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصره جاز له التحلل من إحرامه، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وأخذ الشعر والأظافر وغير ذلك إلا زوجته، فإنه لا يجوز الاستمتاع بها حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم. بعد الرمي وذبح الهدي والحلق أو التقصير يتوجه الحاج إلى مكة في هذا اليوم إن تيسر له ليطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم وأداء طواف الإفاضة. والسعي في يوم العيد أفضل وإن تأخر عن يوم العيد فلا بأس. ووقت طواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة العاشر ولا حد لآخره، والأفضل ألا يؤخر عن أيام التشريق. أعمال يوم العيد يفعلها الحاج على النحو الآتي: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي إن كان عليه هدي، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، والسعي بعده لمن بقي في حقه سعي. والمشروع والأفضل أن تؤدى على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض جاز ذلك ولا حرج عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ يوم العيد عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. التحلل الأول وهو الذي يبيح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، يحصل بفعل شيئين من 3 أشياء: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي لمن بقي عليه سعي. فإذا قام بالثالث المتبقي من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الثاني وحل له كل شيء حتى النساء. ولا يجزئ في الهدي إلا ما يجزئ في الأضحية، بأن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا، هو 6 أشهر للضأن، وسنة للمعز، وسنتان للبقر، و5 سنين للإبل، وأن يكون سالما من العيوب كالمرض والهرم والهزال والعور والعمى والعرج وذهاب شيء من الأطراف. مقدار الهدي الواجب على المتمتع والقارن: شاة تجزئ عن واحد فقط، أو 7 بدنة، أو 7 بقرة. من لم يجد الهدي فعليه صيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهل. ويجوز أن يصوم 3 أيام في أيام التشريق، وهي 11، 12، و13 من ذي الحجة، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، أخرجه البخاري. ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة، لكن لا يصومها يوم العيد ولا بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وأما ما يفعل في أيام التشريق، فأيام التشريق هي 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة، ويفعل في هذه الأيام شيئان هما: المبيت بمنى تلك الأيام، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. فمن لم يبت بمنى من غير عذر فعليه دم، والقدر الواجب في المبيت هو المكث والتواجد، أي الوجود بمنى معظم الليل قدر الإمكان، سواء من أول الليل أو من آخره. فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع قبل نصف الليل، أو غادر منى بعد نصف الليل، فلا حرج عليه، لأنه قد أتى بالواجب. الثاني: رمي الجمار 3 في تلك الأيام، ووقت الرمي فيها بعد زوال الشمس. فيرمي الجمرة الصغرى، وهي أبعد الجمرات عن مكة، والتي تلي مسجد الخيف، يرميها 7 حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا فيدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة على حسب الاستطاعة، ثم يرمي الجمرة الوسطى 7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبل القبلة فيدعو بما أحب، ثم يرمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة 7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يدعو بعدها. والترتيب في رمي الجمرات 3 واجب، فيرمي الصغرى أولا، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة. والصلوات 5 أيام التشريق تؤدى كل صلاة في وقتها بدون جمع، وتقصر الرباعية إلى 2. وإذا أتم الحاج رمي الجمار في 12، فإن شاء تعجل ورحل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها 13 ورمى الجمار 3 بعد الزوال في 13، والتأخر أفضل من التعجل، والحاج مخير بينهما، ولا يجب التأخير إلا في حالة غروب الشمس على الحاج وهو بمنى، فليس له أن يغادر. ويجب على الحاج إذا انتهى من أعمال حجه وأراد أن يغادر مكة زادها الله شرفا، أن يطوف طواف الوداع 7 أشواط بلا سعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. فهذا ما يتعلق بالحج. وأما العمرة فهي تعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير. وحكمها كما مر في الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، لحديث عائشة رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وصفة العمرة أنه إذا أراد المسلم أن يحرم بالعمرة فالمشروع في حق أن يغتسل ويتنظف ويزيل ما به من شعر تحت إبطه وكذا عانته، ويقلم أظافره، ويتطيب بما شاء، وهذا كله سنة في حق الرجال، وكذا النساء حتى الحائض والنفساء فإنها تفعله. بعد ذلك يصلي غير الحائض والنفساء فإنهما لا تصليان، وليس هناك من سنة بصلاة للإحرام، ولكنه إن اغتسل أو توضأ فلا بأس أن يصلي ركعتي الوضوء، ثم ينوي الإحرام قائلا: لبيك عمرة، ثم يلبي التلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع بها صوته. أما النساء فتسر المرأة بالتلبية. إذا كان من يريد الإحرام خائفا فإنه ينبغي له أن يشترط عند إحرامه قائلا: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يذهب فيبدأ بالطواف فيستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر استلامه بيده أشار إليه بيده ولا يقبلها ويقول عند ذلك: الله أكبر. في أثناء طوافه بالبيت يدعو الله بما شاء ويذكره ويكثر من ذلك، فإذا انتهى إلى الركن اليماني استلمه بيده إن أمكن، وإن لم يتيسر له فإنه لا يشير إليه. والمعتمر الذي أراد الطواف بالبيت يضبع من ابتداء الطواف إلى انتهاء. وصفة الضباع كما مر أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وهذا خاص بطواف القدوم للعمرة أو الحج. في أثناء طوافه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط بحيث يسرع في المشي، أما إن كان في رمله أذية للحجاج والمعتمرين فإنه لا يفعله. فإذا انتهى من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين، ثم يخرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما شاء. إذا انتهى من دعائه نزل إلى المروة ماشيا، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض قدر استطاعته مع عدم إيذاء أحد، حتى إذا بلغ العلم الآخر عاد إلى مشيه حتى يصل إلى المروة ويفعل عليها ما فعل على الصفا. فإذا انتهى من الأشواط السبعة حلق رأسه أو قصره كله، أما المرأة فإنها تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، بهذا يكون قد انتهى من عمرته. فأركان العمرة ثلاثة هي: الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. وواجباتها أمران: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. ملخص صفة الحج أن يلبس الحاج ثياب الإحرام يوم الثامن من ذي الحجة بمكة وينوي الحج قائلا: لبيك اللهم بحجة، ويذهب إلى منى فيبيت بها ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها من غير جمع مع قصر الرباعية إلى ركعتين. يذهب إلى عرفة اليوم التاسع بعد الشروق ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين مع التأكد من وجوده داخل حدود عرفة. ينفر من عرفة بعد غروب الشمس بهدوء إلى مزدلفة، فيصلي المغرب والعشاء جمعا بأذان وإقامتين مع قصر العشاء إلى ركعتين، ويبيت بمزدلفة ويصلي بها الفجر، ويذكر الله عند المشعر الحرام، ويجوز لأهل الأعذار الدفع منها بعد منتصف الليل. ينصرف من مزدلفة قبل الشروق إلى منى، وهذا يوم العيد، فيرمي الجمرة الكبرى 7 حصيات مكبرا مع كل حصاة، يذبح هديه بمنى أو بمكة يوم العيد إلى 3 أيام بعده، ويأكل ويهدي ويتصدق، فإن لم يمتلك ثمن الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يحلق شعره أو يقصره، وبهذا يتحلل التحلل الأول، فيجوز له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا زوجته. يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، وبهذا يتحلل التحلل الثاني، فيحل له كل شيء حتى النساء. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق مع رمي الجمرات 3 الصغرى والوسطى والكبرى في تلك الأيام. إذا أراد الخروج من مكة طاف طواف الوداع بلا سعي وسافر مباشرة. وهناك أخطاء يقع فيها بعض الحجاج، منها أن يقصد الحاج بحجه التكسب أو الرياء والسمعة والتفاخر. ومن الأخطاء في الحج سفر المرأة بغير محرم، وهذا يحصل كثيرا مع النساء من الخادمات اللواتي يأتين بغير محرم ثم يؤدين فريضة الحج. كذلك من الأخطاء اصطحاب بعض الآلات المحرمة كآلات التصوير وكذا الغناء ونحو. بعض الحجاج يعتقد أنه لا يجوز له لبس الساعة ولا النظارة ولا غير ذلك مما يحتاجه، وهذا خطأ، فالصحيح أنه لا حرج في ذلك. بعض الحجاج يظن أن الإحرام يبدأ من حين لبس ملابس الإحرام، فيمتنع عن محظورات الإحرام بمجرد لبس ملابس الإحرام، والصحيح أن الإحرام يبدأ بنية الإحرام لا بمجرد لبس ملابس الإحرام. أكثر الحجاج يلتزمون بأدعية خاصة عند الطواف سواء كانوا فرادى أو جماعات، وهذا خطأ، فليس للطواف دعاء خاص. وبعض الحجاج يقبل الركن اليماني، وهذا خطأ، فالركن اليماني يستلم، فإن لم يتيسر استلامه فلا يشير إليه. بعض الحجاج حال الزحام يدخلون وسط الحطيم الذي يسمى بحجر إسماعيل، هؤلاء أخلوا بطوافهم لأن الحجر من الكعبة. بعض الحجاج يبقي الطباعة بعد الطواف حتى إنه يصلي ركعتي الطواف وهو على هذه الحالة مضبعا، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يستر كتفيه. وبعض الحجاج يظن أن ركعتي الطواف لابد أن تكون خلف المقام، يعني مقام إبراهيم، وهذا غير صحيح، بل في أي مكان في المسجد تيسر. فهذا ما يتعلق بالركن الخامس من أركان الإسلام.